بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ذكرنا في الدرس الماضي أنه توجد عندي ثلاث دلالات: الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى وهي الدلالة على قصد الإخبار، والدلالة التصديقية الثانية وهي الدلالة على المراد الجدي. وأظن انتهينا من التطبيق على الكتاب. الآن نأتي إلى الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. في الدلالة التصورية عندي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. الذهن عندما ينتقل من اللفظ إلى المعنى لا بد من وجود علاقة بين اللفظ والمعنى حتى نستطيع أن ننتقل من اللفظ إلى المعنى. فعندما أتلفظ بهذا اللفظ أتصور اللفظ، فعندما يقال مثلا أسد أتصور لفظة الأسد أولا من الهمزة والسين والدال. طبعا لمن يعرف أن يكتب داخل أمي ما يستطيع أن يتصور الحروف. تتصور اللفظ فينتقل ذهنك إلى المعنى. أيضا هذا الأمي يتصور أن كلمة أسد عبارة عن لفظة فيتصور تصور معين. الآن كيف هذا التصور؟ لازم يشوف ذهنه شنو فيه هذا الشخص الأمي، فعنده تصور معين عن هذا اللفظ، وهو يعلم أن هذا اللفظ يؤدي إلى تصور هذا المعنى. فتقول أسد، ينتقل ذهن المتعلم والأمي إلى هذا الحيوان المفترس الموجود في الغابة. فإذا هناك علاقة ما بين تصور اللفظ وتصور المعنى. الشهيد يقول أنها علاقة سببية، أن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، لأن هذا يؤدي إلى ذاك، فحتما هناك علاقة سببية. ثم يأتي الشهيد رحمة الله عليه ويحاول أن يحلل هذه العلاقة. فإذا النقطة الأولى أن هناك علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. النقطة الثانية، نتجه في البحث إلى دراسة هذه العلاقة. لماذا تنشأ هذه العلاقة؟ كيف نشأت هذه العلاقة؟ أنت الآن تقول لفظا معينا، تنطق بلفظ معين، ينتقل ذهني إلى المعنى. فكيف نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ فإذا بحثنا الآن سيتجه إلى معرفة هذه العلاقة. فعندي عدة نظريات حول علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. توجد عندي أربع نظريات. في الحلقة الأولى أظن أن الشهيد طرح ثلاث نظريات، وذكر هنا نظرية السيد الخوي رحمة الله عليه. فأول نظرية هي نظرية العلاقة الذاتية، أن اللفظ بذاته يدل على المعنى. نفس هذا اللفظ المكون من الهمزة والسين والدال بنفسه بهذا التركيب يدل على معنى الأسد، ذلك الحيوان المفترس. يعني أن الله جعل ترتيب الحروف بهذه الكيفية بعد علاقة ذاتية، بأن الهمزة والسين والدال بذاته يدل على هذا المعنى. وبرد بسيط أن هذا شيء مردود أصلا، لو كانت هذه اللفظة بذاتها تدل على المعنى، ما معنى أنه في اللغات الثانية هناك ألفاظ أخرى تدل على نفس المعنى؟ ففي اللغة الإنجليزية غير اللغة الفرنسية، كلمة الماء هنا وكلمة أخرى توجد في اللغات الأخرى، فإذن العلاقة ليست ذاتية. لو كانت علاقة ذاتية كان المفروض أن كل الناس يتكلمون بهذه اللغة فقط وفقط ولا يعرفون أي لغة أخرى، مثل النار سبب للحرارة، فدائما النار سبب للحرارة، فلا بد. الآن لا تناقشني في المثال، من باب تقريب الصورة، لا تقول لي أكو أشياء أخرى للحرارة، صح؟ خبر على ذهنكم. لا، الآن احنا خلونا على هذا المثال. فإذا لو كانت علاقة ذاتية، لأن اللي يخطر في ذهنكم يخطر في ذهني أيضا، فلو كانت علاقة ذاتية معنى ذلك أنه لا توجد عندي لغات أخرى غير اللغة العربية، بأن الله جعل تكوينا هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، فإذا هذه النظرية مرفوضة. الدليل الثاني أن لو كانت العلاقة ذاتية كان المفروض أن الإنسان يولد ولديه هذه الألفاظ، مع أنه من الواضح أن الإنسان يتعلم هذه الألفاظ أنها تدل على هذه المعاني، فإذا لا توجد علاقة تكوينية ذاتية بين اللفظ والمعنى. خلنا نقرأ نظرية نظرية. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. الاحتمال الأول، احتمال السببية الذاتية بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته. من يقول سببية ذاتية يعني دلالة عقلية، مر علينا في المنطق الدلالات على عدة أنواع، دلالة عقلية، بعد دلالة وضعية، بعد دلالة طبيعية. تذكرون هذا البحث، دلالة عقلية أثر ومؤثر، كمثل ضوء الشمس يدل على وجود الشمس فدلالة عقلية، وعندي دلالة طبيعية دلالة وضعية. فإذا كانت هنا العلاقة سببية ذاتية يعني على نحو الدلالة العقلية، يعني علة ومعلول، علة ومعلول، ونحن ندرك بالوجدان أنه لا توجد علية ومعلولية بين اللفظ والمعنى، فإذا هذه العلاقة مرفوضة. ثم يأتي ويرد الشهيد، هذا ولا شك رد الشهيد رحمة الله عليه، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. فإذا ذكر سبب واحد. السبب الثاني أنه لو كانت علاقة ذاتية لا توجد عندي لغات أخرى. علاقة ذاتية عند دلالة عقلية، دلالة عقلية يعني علية ومعلولية. النار علة للإحراق في جميع الكون، مو في مكان دون آخر. النظرية الثانية نظرية العلاقة الاعتبارية، فأنا أعتبر أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى اعتبار، فيأتي هذا الواضع يقول وضعت لفظة الماء للدلالة على معنى الماء الذي هو هذا السائل الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وضعت لفظة الأسد لهذا الحيوان الموجود في الغابة بهذه الصفات، وضعت لفظة أخرى لهذا المعنى، فيعتذر. أنا أعتذر، الإنسان يستطيع أن يقول الآن أنا أسمي هذا قلم بدل كتاب، أستطيع أن أعتذر، والاعتبار سهل المؤونة، يعني الإنسان يستطيع أن يعتبر أي شيء يريد، ولكن اعتباره يظل لوحده لا ينتشر، وبعض الاعتبارات تنتشر. هذه اللغة عندما هذا الواضع الأول يعتبر هذه اللغة تنتشر، ولكن أنا بيني وبين نفسي أسمي هذا قلم، وهذا يظل في حيز الفردية لا ينتقل إلى الاستعمال الجماعي. فهذا الواضع يأتي ويضع، فالوضع نوع اعتبار، يعني هو يعتبر أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، واللفظة الثانية تدل على المعنى الثاني وهكذا. ولكن صار عندي اختلاف في نوعية المعتبر. تارة قالوا أن اعتبار اللفظ سبب لتصور المعنى، والثاني قال اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، والثالث قال اعتبار اللفظ علامة على المعنى. الآن دون النظر إلى أيهما هو الصحيح، الآن عندي وضع، عندي اعتبار وأعتبر أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، هذا المقدار الذي الآن في كيفية النقاش وما هو نوعية المعتبر أو ما هي نوعية المعتبر، مو بحثنا الآن في هذا أنه سبب أو أداة أو علامة. يأتي يرد الشهيد على هذه النظرية فيما بعد سيقول نعم جزء من الصحة في هذه النظرية توجد، ولكن هذه النظرية بما هي غير مقبولة، لابد من إضافة شيء على هذه النظرية حتى تكون مقبولة. سيقول هذا الرد متى نقول أن هذا اللفظ سبب لهذا المعنى؟ بعد الوضع. هذا اللفظ سبب لهذا المعنى، متى أقول أنه سبب؟ بعد أن أستعمله ويدل على هذا المعنى، فالسببية تكون ناشئة بعد الوضع. ونحن نقاشنا عن قبل الوضع أنه ما الذي يؤدي إلى أن هذا يكون سبب لذاك؟ هتقول لي بعد الاستعمال انتهينا، احنا نحن نقاشنا قبل الوضع لماذا هذا يكون سبب لذاك قبل لا أضع الشيء، ولما تقول هذا سبب بعد ما أضع هذا الشيء أقول هذه اللفظة لفظة الكتاب تدل على هذا الكتاب، بعد أن أضع يصير سبب. نقاش قبل الوضع كيف يكون سببا. فإذا أحتاج إلى تفسير كيف تنشأ هذه السببية. ستقول لي الآن صارت سببا بعد الاستعمال، الآن نعم استعملت اللفظ صار عندي دلالة على هذا المعنى، فصار السببية علاقة السببية ناشئة بعد أن وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى. هذا بحد ذاته لا يعطيني جواب على كيفية نشوء هذه العلاقة، كيف نشأت؟ تقول لي بعد الاستعمار، نحن نريد قبل الوضع، قبل أن تضع كيف نستطيع أن ننشئ هذه العلاقة. الآن يتوضح إن شاء الله. طبعا الشهيد راح يجاوب في نظريته أنه كيف تكون هذه السببية. الآن هذا قد يكون الآن فكرة غير واضحة لما نوصل إلى النظرية الرابعة. الثاني افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، فالسببية تنشأ من الوضع، يعني بعد الوضع، بعد أن يضع عندي سببية. إحنا لو نقاشنا قبل الوضع كيف نشأت هذه السببية، بحيث فيما بعد عندما أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى عندي سبب مسبق، مو أن السبب ينشأ مع الاستعمال، فلا بد أن يكون عندي سبب مسبق حتى ينتقل ذهني من اللفظ إلى المعنى. فإذا سبب سابق لا سبب ناشئ مع الوضع أو بعد الوضع. والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ علامة على المعنى. أظن هنا كلمة ساقطة عندي، علامة على المعنى، عندي أنا كلمة علامة مو موجودة. كما توضع الأعمدة، هذا مثال للاعتبار القول الثالث، كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، الأعمدة يعني هذه اللافتات الموجودة على الشارع، فهي علامة على وجود مدينة بعد كذا كيلومتر مثلا. رد الشهيد: ويرد على هذا المسلك، مسلك الاعتبار، بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد اللفظ، ولكن نقاشنا قبل الوضع، ولكن كلامنا قبل الوضع، مو تقول لي بعد الوضع، نحن نريد أن نناقش السببية قبل أن أضع هذه اللفظة لهذا المعنى. أنت تقول نشأت السببية بعد الوضع، والكلامي قبل الوضع، فيجب أن نرى محل الكلام ما هو حتى أطرح نظرية معينة. محل الكلام ما قبل الوضع، وأنت تقول تنشأ السببية بعد الوضع، فإذا لم تجب على السؤال أنه كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، لأن كلامنا هذا السؤال في كيفية نشوء هذه العلاقة قبل أن أضع هذه اللفظة لهذا المعنى، وأنت تجيب على ما بعد الوضع، فجوابك ليس في محله. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء، أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، يعني أنه أداة أو علامة، لا يحقق السببية واقعا. والدليل على ذلك: أنا أعتبر أن هذا أسميه قلما، مع هذا لا تنشأ علاقة سببية. أنا أعتبر هذا أسميه قلما، هذا الكتاب، أنا أريد أن أعتبر اعتبار آخر، أقول أنا أعتبر هذا أنه أطلق عليه لفظ قلم، اعتبرت، مع هذا لم تنشأ علاقة سببية. إذن الاعتبار بما هو اعتبار لا ينشئ عندي علاقة سببية. إلى صباح الغد وأنا أصيح هذا قلم، ما حد يأخذ بكلامي. فإذا نفس الاعتبار لا ينشئ عندي علاقة سببية، فلا يكون الآن قلم، ما ينتقل ذهنك إلى هذا الكتاب، مع أنه اعتبار. وهم يقولون أنه يكفي الاعتبار، أقول لا، تعال نغير كل ألفاظ اللغة العربية، نعتبر كلها أشياء ثانية، مع هذا هذه اللفظة لا تدل على المعنى الذي أنا اخترته. فإذا نفس الاعتبار لا يكون عندي السبب، فإذا لابد من وجود شيء آخر على الاعتبار حتى هذه اللغة تنتشر. لماذا انتشرت؟ لوجود علاقة السببية، لا فقط من حيث الاعتبار، لا بسبب الاعتبار، بل لوجود أسباب أخرى. كيف نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ الاعتبار بحد ذاته لا يكفي، لابد أن تكون هناك عندي أسباب أخرى، أشياء أخرى، بحيث أن هذا الاعتبار الموجود عندي يصير عندك ويصير عند فلان حتى ينتشر. نعم، اعتبار الواضع. الآن كان واضع واحد أو مجموع؟ اللغة العربية عندما وضعوها كيف وضعوها؟ لابد أن هناك أشخاص قالوا هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، وما يأتي من الفراغ من الفضاء. لابد أن يكون هناك واضعون، إما واحد كما يقولون يعرب بن قحطان، أو أشخاص مجموعة. ففي القبيلة توجد عندي لجنة الإفتاء للغات مثلا، في هذه القبيلة هناك شيء جديد يأتي فيضعون هذه اللفظة. الآن مجامع اللغة العربية هناك عدة معاني لها عدة ألفاظ معنى واحد، تجد المجمع الموجود في سوريا غير المجمع الموجود في مصر، هذا يضع وذاك يضع، مع ذلك تجد لا هذا ينتشر ولا هذا، قد تكون هناك لفظة أخرى لواضع ثالث. فإذا سواء كان هناك واضع واحد أو عدة واضعين، المهم أن هناك اعتبار يعتبرون. لكن مجرد الاعتبار، يعني هؤلاء يجلسون في هذه الخيمة في القبيلة يقولون أنا نحن نعتبر الآن، مجرد الاعتبار لا يؤدي إلى انتشار هذه اللفظة. فإذا لابد أن يكون هناك أكثر من مجرد الاعتبار، واضح؟ فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، لأن مجرد الاعتبار لا يؤدي إلى نشوء علاقة السببية. وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين وهم السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي. نظرية الثالثة نظرية العلاقة التعهدية للسيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول أن الوضع ليس اعتبارا، الوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع. بهذا المعنى أنا أتعهد بأن لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، أتعهد أن لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فأتعهد أن لا أستعمل لفظة الأسد إلا في معنى الأسد، أتعهد أن لا أستعمل لفظة الماء إلا في هذا السائل، وهكذا. فعندما أأتي باللفظ عندي هذا التعهد، كأني أقسمت بالله أنني لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى، تعهد. فمن هذا التعهد تنشأ عندي علاقة ملازمة وعلاقة سببية بين اللفظ والمعنى لأنني متعهد. فالسببية نشأت من التعهد أنني إذا استعملت هذا اللفظ فإنه يدل على هذا المعنى فقط، واللفظ الثاني يدل على المعنى الثاني فقط، وهكذا. فهذا التعهد هو الذي ينشئ عندي علاقة السببية، لا أنه اعتبار. فيتعهدون الناس فيما بينهم أنهم يستعملون هذه الألفاظ في المعاني المعينة. الثالث إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا. يعني الآن غير تعريف الوضع، في النظرية الثانية الوضع هو اعتبار، في النظرية الثالثة الوضع هو تعهد، غير المعنى. والسيد الخوي رحمة الله عليه عنده ترى هذه القضايا في تغيير المعاني، حتى بالفقه يغير المعنى، حتى في الأصول عنده يقول لا نغير المعنى، مو هذا المعنى المطلوب، معنى آخر، حتى لو كان المجتهدين كلهم يقولون بهذا المعنى، يقول لا هذا المعنى نغيره فيكون مناسبا أكثر. بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. وبذلك يعني وبهذا التعهد تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. هذه العبارة نتركها شوية. الآن نأتي للتفريق بين مسلكي الاعتبار والتعهد، يذكر الشهيد فيما بعد أو يبدأ من الآن بذكر هذه الفروقات. الفرق بين مسلكي التعهد والاعتبار من هذه العبارة ولازم ذلك. يقول على مسلك التعهد، لما أتعهد بأنني لا أتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم هذا المعنى، الوضع يكون سبب للدلالة التصديقية لأنه يقصد هذا المعنى. إلا عند قصد تفهيم هذا المعنى، القصد وين يصير؟ مو بالدلالة التصورية، بالدلالة التصديقية. الدلالة التصورية تنشأ حينما حتى لو الآلة تتكلم من اصطكاك حجرين، أو يقول الشيخ المظفر تداعي معاني. احنا خلينا الآن على التصورية. فإذا في حالة التصور لا يوجد عندي قصد، يعني أتصور المعاني الحقيقية للألفاظ حتى لو صدرت الألفاظ من آلة، فلا يوجد قصد. القصد يوجد في الدلالة التصديقية، قصد إخطار المعنى أو الدلالة على المراد الجدي، فيوجد فيه قصد. إذن على نظرية التعهد الوضع يكون سببا للدلالة التصديقية للتصورية. أما على الاعتبار الوضع سبب للدلالة التصورية فقط. أضع هذه اللفظة، يعني أعتبر أن هذه اللفظة تؤدي إلى هذا المعنى، فإذا سمعت اللفظ تصورت المعنى. أما على نظرية التعهد إذا تلفظت بكلمة فأنا أقصد معنى معينا. فإذا يوجد قصد، القصد لا يوجد في آلة، القصد لا يوجد في آلة أو من اصطكاك حجرين، لأن الآلة والحجران لا يقصدان شيء، ما عندهم قصد. فإذا هذا القصد يأتي لمن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى ويكون قاصدا هذا الاستعمال. فإذا الفرق الأول أنه في نظرية التعهد الوضع سبب للدلالة التصديقية، في نظرية الاعتبار الوضع سبب للدلالة التصورية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، على مسلك التعهد يجب أن نفترض أن كل متكلم متعهد، فأنت متعهد وأنا متعهد وفلان متعهد حينما نتلفظ بهذه الألفاظ، ولا نستعمل هذه الألفاظ في معان أخرى لأنني متعهد. فإذا كنت متعهدا فحين استعمال هذا اللفظ لابد أن أستعمله في المعنى المقصود. وعلى مسلك الاعتبار الوضع صدر من هذا الواضع الأول، فيوجب عندي دلالة تصورية. دلالة تصورية عند كل من يعلم بهذا الوضع. هذا الإنسان الآن لا يعرف اللغة العربية، يدرس اللغة، يعرف الأوضاع، يعرف أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، فهو لا يحتاج إلى أن يضع في كل مرة. فلا يوجد وضع متكرر، وإنما وضع واحد، والوضع واحد من الأول. يعني أول وضع حينما تم هذا الوضع، الآن من يأتي بعد هذا الوضع، من يعلم بهذا الوضع يستعمل هذا الوضع. في التعهدية كل شخص يستعمل اللفظ يجب أن يكون متعهدا. في الاعتبار لا يوجد عندي أن كل شخص لابد أن يكون معتبرا. المعتبر يكون المعتبر الأول فقط الذي وضع اللفظ لهذا المعنى. فعندي معتبر أول أو معتبرون أولون، ثم من يأتي فيما بعد ويستعمل لا يحتاج إلى أن يضع يقول وضعت أيضا لفظ هذه اللفظة لهذا المعنى، فلا يحتاج إلى تكرار الوضع بخلاف التعهد. يحتاج إلى أن كل شخص يستعمل هذه اللفظة لابد أن يكون متعهدا بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، ولازم ذلك. إذن من الآن الفرق بين مسلك الاعتبار والتعهد، ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، بينما يعني هذا في الدلالة في النظرية الثالثة التعهدية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. هذا الفرق حفظوه، يأتي سؤال عليه بالامتحان عادة هذا الفرق. طبعا لما نقول امتحان مو هدفنا الامتحان، هدفنا تركيز هذه المعلومات. الامتحان بحد ذاته ليس له قيمة، وإنما حتى يدفع الطالب لمراجعة هذه المادة، ومو فقط في ليلة الامتحان. فإذا صار الهدف امتحان، فقط يدرس الإنسان في ليلة الامتحان وبعد الامتحان نسى كل المعلومات. الآن المعلومات الموجودة في الحلقة الأولى يجب أن تكون في أذهانكم، الأشياء التي تدرسونها يجب أن تكون في أذهانكم طبعا بقدر الإمكان. الإنسان ينسى ولكن يرجع، وهناك طرق لأن الإنسان لا ينسى أن يدرس هذه المادة عن طريق التدريس. الإنسان لا ينسى هذه المعلومات، فدعوة لكم من يكون في السنة الرابعة يجب أن يكون مدرسا للسنة الأولى، وإن شاء الله دعوة نحاول أن ننفذها عمليا. يعني الآن أنتم على مستوى أن تدرسوا السنة الأولى، المفروض أن تدريجيا نحاول أن ننشئ كادر تعليمي عندنا، بحيث لا يكون هناك اعتماد على أستاذ أو أستاذين، بل عندنا مجموعة من الأساتذة إذا أردنا أن هذه الحوزة تستمر ويكون لها مردود عملي. يعني نحاول إن شاء الله أن ننشئ كادر تعليمي من خلالكم أنتم، فأنتم تدرسون إن شاء الله السنة القادمة السنة الأولى نحو منطق إن شاء الله. لا تحسون بصعوبة، لا، إذا الإنسان متمكن من المادة ما يشعر بهذه الصعوبة. الإنسان الذي لا يريد أن يدرس المادة يعني ضعيف بالمادة، يعني معناه خلال السنة لم يدرس هذه المادة جيدا، لم يبذل الجهد الكافي لفهم مطالب هذه المادة. وهذا فرق مهم بين المسلكين. يعني في الحوزة احنا عندنا هاي الطريقة، هذه السنة أدرس الكتاب، السنة الجاية أدرس الكتاب. طبعا مو كل الطلبة، لكن بعض الطلبة عندهم هذا النهج. السيد الخوي رحمة الله عليه كان يأخذ الدرس الصبح ويدرس العصر، هذا من يقدر عليه يأخذ الصبح ويدرس بحث خارج، ترى مو يعني درس منطق ونحو، يأخذ درس البحث الخارج الصبح ويدرس العصر. هاي عقلية كانت موجودة عنده. الآن احنا ما نبي الآن هذه الطريقة، لا، نقول هاي السنة إلى السنة القادمة. وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس سواء كان واحدا أو مجموعة أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به، من علم بالوضع، بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. فإذا فرقان بين مسلك الاعتبار ومسلك التعهد. نأتي إلى رد الشهيد على مسلك التعهد. الرد الأول أنني عندما أتعهد بأنني أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى فهذا يعني أنه لا توجد عندي معاني مجازية. التعهد فقط يكون في المعنى الحقيقي معنى ذلك أنه لا توجد عندي في اللغة معاني مجازية، وهذا خلاف الواقع، لأنه في الواقع في اللغة عندي معاني مجازية، وهذه المعاني المجازية لم تأتي من التعهد. لماذا؟ لأنني الآن أستطيع أن أستعمل أي لفظة في المعنى المجازي، زيد أسد، مو بالضرورة أن يكون في السابق قد استعمل هذا الاستعمال، يعني أصلا ماكو تعهد. بتقول لي تعهد، أنني أتعهد بأنني أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي. نقول التعهد يكون في المعاني الحقيقية لا في المعاني المجازية. لذلك تستطيع أن تستعمل هذه اللفظة في معنى مجازي ثاني. تقول لي تعهد ثاني، أقول لك لا، تعهد واحد هو أستعمل، لا أستعمل، شوف قاعد أستعمل أداة حصر، لا مع استثناء، نفي مع استثناء يأتي يعطي أداة حصر. لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى فقط، أنا ما قلت أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، وركزت ألا ألا، فلما أقول ألا أو إلا، ألا أستعمل إلا في هذا المعنى، هذا أداة من أدوات الحصر. الاستثناء الواقع في النفي يدل على الحصر. نعم لو قلت أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، نعم لا يوجد عندي حصر. فالسيد الخوي رحمة الله عليه كان دقيق بأنه أراد الاستثناء الواقع في النفي. فنرد على نفس كلام الآن، تقول لي لا أغير، صار عندي نظرية خامسة، مو نفس النظرية. نعم هاي النظرية السادسة، نظرية سادسة عندي أنه توجد عندي قرينة. فأسأل هذا السؤال، هل المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة؟ لا، مجاز يحتاج إلى قرينة. تقول تعهد مع القرينة، صار عندي نظرية ثانية، مو نفس النظرية. الآن تريد أن تنشئ نظرية أخرى، قب إن شاء الله نكتبها في الكتاب الجديد. جيد، ممكن ترى، يعني هاي النظريات مو أربع نظريات، ما تعني أنه لا توجد نظرية خامسة وسادسة. لا، أنتم إن شاء الله تدرسون الآن وتشوفون شلون تقدرون تردون حتى على بعض مطالب الأصول، ما مقبولة، وراح يأتينا إن شاء الله، يأتينا في بعض مطالب مثلا الأصول العملية بعض القضايا ما تستطيع أن تتقبلها، يعني النفس لا تتقبلها، عقلي لا يتقبل هذا الأمر. ومطالب الأصولية النظريات ممكن أن تغير، لذلك تطور عندنا علم الأصول، ما ظل على شيء واحد جامد. قالوا بنظرية الاعتبار أتت عندنا نظريات أخرى، وإن شاء الله هناك نظريات أخرى، والأخ إن شاء الله يكون من أحد الأشخاص الذين يعطون نظريات جديدة. فلا تستبعد أن يصير عندك شيء جديد في بحث الأصول. الشهيد الصدر رحمة الله على أتى بأشياء جديدة وكان مجددا فعلا، كما كان هو مجددا تستطيع أنت أن تكون مجدد، ولكن أولا افهم مطالب الأصول، بعد ذلك تستطيع أن تكون من المجددين. المجدد لا يأتي هكذا جزافا، بل يستوعب المادة القديمة ثم يضيف عليها أشياء أخرى فيكون مجددا. فإذا لا أستطيع أن أستعمل هذه الألفاظ في المعاني المجازية أولا، وثانيا الأطفال لا يوجد عندهم تعهد، الطفل لا يعرف معنى التعهد، فكيف يستعمل هذه الألفاظ في معانيها؟ عندما يصيح أريد ماء، فيستعمل هذه الألفاظ، وهذا الطفل لا يوجد عنده تعهد حتى نقول أنه تعهد بأن لا يستعمل إلى آخره، ولا يوجد عنده تعهد، فهذه النظرية تكون ساقطة. إذن ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى أضف الحقيقي، يعني قصد السيد الخوي ترى المعنى الحقيقي مو المجازي، الذي يريد وضع اللفظ له، اللفظ لا يوضع إلا للمعنى الحقيقي، الوضع ما عندي أوضاع للمعاني المجازية. لو كان عندي وضع ما استطيع أن أستعمل استعمال آخر، ولكن تستطيع أن تستعمل الألفاظ في معانيها المجازية التي لم توضع لها، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. هذا الرد الأول. الرد الثاني، وثانيا، أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أو اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من اللفظ إلى المعنى من أحد طرفيها إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك، يعني أبسط من التعهد. فش أمر بسيط هذا التعهد. نعم الكبار يستطيعون أن يتعهدوا، ولكن هذا الطفل لا يوجد عنده تعهد، بل لا يعرف معنى التعهد. وإن شاء الله نأتي إلى نظرية الشهيد في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.